بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97 4.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير والنور والسرور. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. تواصلوا معنا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم، يأتيكم نور من القرآن في الساعة 7:27. أبحاث في رسالة الحقوق، تستمعون لها في الساعة 7:42، 5 دقائق لسلامتك عند 8:06. حديقة الأطفال في الساعة 8:11 عند 8:46، معارج النور. قسم الأخبار وأولى نشرته الخبرية في الساعة 9:00 أما عند 9:15 إعادة للقاء المباشر معكم على الهواء. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 10:00 عند 10:18 تأتيكم دواوين الولاء. تستمعون إلى المصطلحات السياسية في الساعة 10:29، أما عند 10:38 مشاهير الفكر الإيراني. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الحادي عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يستمر الحديث في هذه الآية، الآية 125 من سورة البقرة، عن النبي إبراهيم عليه السلام. وبعد أن أشار الله سبحانه وتعالى إلى المنزلة العظيمة والرفيعة للنبي إبراهيم عليه السلام في الآية السابقة، هذه الآية أيضا تتحدث عن التذكار والذكرى الذي خلفه هذا النبي أو تركه هذا النبي، وهو الكعبة. كما نعلم أن هنالك ارتباط صميمي بين الكعبة وبين النبي إبراهيم عليه السلام. في الواقع حتى بالنسبة إلى الحج، نحن في تراثنا الإسلامي نطلق على الحج بالحج الإبراهيمي. ورد ذلك، يذكره، موجود في الكتب هذا الأمر. هو في الواقع أيضا كما ذكرنا في آيات سابقة، هي حالة من الذكرى، حالة من التذكار للنبي إبراهيم عليه السلام. في بعض المناسك في الحج هناك في الواقع تكريم وتعظيم للنبي إبراهيم عليه السلام أو لزوجته، فيما يرتبط ببعض المسائل، الجزئيات الحج، مناسك الحج. إذن بشكل عام الكعبة والحج، والحاج عندما يذهب في الواقع هو يتذكر النبي إبراهيم عليه السلام بشكل خاص. هناك حالة من التذكار، حالة من التزامن، حالة من التوافق، حالة من الترابط بين الكعبة وبين الحج وبين النبي إبراهيم عليه السلام وما جرى عليه من أحداث وابتلاءات وامتحانات. مقام إبراهيم في الواقع هو مكان معروف، في الواقع يبعد تقريبا 13 متر عن الكعبة، عن جدار الكعبة. على الحاج بعد أن ينهي الطواف حول الكعبة أن يأتي إلى هذا المكان ويصلي عنده ركعتين، وهذه الركعتين عند المقام، مقام إبراهيم، مرتبطة وهي مكملة للطواف حول البيت. هذا المقام أيضا وقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام عندما كان يبني جدار الكعبة، وأثر الأثر لا يزال موجود، أثر قدم إبراهيم عليه السلام. بغض النظر هل هو نفسه تغير، لكن على كل حال إبراهيم كان يقف على هذا المقام، هذا المكان، ويبني جدار الكعبة. العهد الذي ورد في الآية في الواقع هو بمعنى الأمر، وأيضا كلمة مثابة، يعني جعلنا البيت مثابة. المثابة أيضا هي من الثوب بحسب ما يذكر في تفسير النور، أي هي رجوع الشيء إلى حالته الأولى الطبيعية. ومنها سميت الكعبة بمثابة لأن الناس ترجع إليها، وهو ملجأ وعودة الناس ومكان أمن الناس ومكان استقرار الناس. الإنسان يطمئن إلى الكعبة، يأمن في الكعبة. هكذا ذكر، وهنالك آراء أخرى في ما يرتبط بهذا المعنى، ولكن نحن ننقل ما ورد في تفسير نور للشيخ القراءتي. الله سبحانه وتعالى كما نعلم هو ليس بجسم حتى يحتاج إلى بيت. هنا عندما يقول بيتي في الواقع ليس بمعنى الجسم، كما نحن مثلا مادة كجسم نحتاج إلى مأوى، إلى ملجأ، إلى مكان مادي، إنما في الواقع هو تشريف، يعني هذا المكان نسب إلى الله سبحانه وتعالى فنال من الشرف والقداسة، هو إضفاء كرامة ومنزلة. تارة المكان مثل المسجد يسمى بيت الله، الكعبة طبعا هي البيت المركزي، هو المكان المقدس. تارة الزمان، يعني المكان تارة ينسب إلى شيء فيشرف به، وتارة الزمان ينسب إلى شيء فيشرف به. إذن الكعبة يكفيها شرفا وعظما أنها أن الله سبحانه وتعالى يقول بحقها هي بيتي. أيضا في آيات أخرى أنه مثلا رب هذا البيت. إذن مسألة الزمان والمكان أنها ترى مثل شهر الله بالنسبة إلى شهر رمضان، عندما نقول شهر الله في الواقع هي كل الأشهر، ولكن هنا خصوصية بالنسبة إلى هذا الشهر، فأصبح هذا الشهر مقدس ومعظم بسبب نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية هناك عدة نقاط. أيضا النقطة الأولى أن النبي إبراهيم عليه السلام، على نبينا وآله وعليه السلام، هو في الواقع شخصية عالمية، ولذلك في الآية السابقة قال إني جاعلك للناس إماما، لكل الناس إماما. في هذه الآية الكعبة أيضا هي مكان عالمي، لذلك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، لم يحدد للمؤمنين، لم يحدد للمسلمين، لم يحدد بأتباع دين معين، للناس. إذن هي حالة أيضا عالمية، وفي الواقع هذا الوصف هو وصف مقدس بالنسبة إلى الكعبة اللي هي مكان لعودة، مفروض لعودة لجميع الناس أن يرجعوا إلى هذا الدين، إلى التوحيد، إلى فطرة الله التي تمثله الكعبة التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيضا الذي يذكر أنه كما أن المجتمع يحتاج إلى إمام، أيضا يحتاج إلى أمان، لأنه في الآية التي تليها يعني وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، في الآية السابقة أنه إبراهيم كان هو الإمام، يعني تارة المجتمع يحتاج إلى إمام، وتارة المجتمع أيضا يحتاج إلى مكان، إلى مأوى، إلى بيت، إلى شيء مقدس أيضا يكون فيه أمان، يتحصل فيه الأمان، فيه الاستقرار، فيه الطمأنينة. إذن تارة يقول وجعلنا إني جاعلك للناس إماما، وتارة يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. طيب النقطة الثالثة أنه جميع الناس يجب أن التي تذهب إلى الكعبة أن تسجد عند مقام إبراهيم، تصلي هناك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في الواقع يعني هذا ربط بما جرى على إبراهيم الذي سلم نفسه لله وامتثل لأوامر الله وكان مطيعا لله، فالله سبحانه وتعالى إكراما لذلك جعل الناس الذين يأتون إلى هذا المكان يسجدون ويصلون هنا لله سبحانه وتعالى، ولكن فيه ذكرى وارتباط بما جرى على إبراهيم عليه السلام. النقطة الرابعة أيضا لما كان البيت لله، وكما عبر الله سبحانه وتعالى بيتي، فيجب أن يكون أيضا أمينه وسادنه أيضا من أولياء الله. لذلك مسألة حتى إعمار المساجد سوف نأتي إلى الآيات التي تشير أنه من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر، من يكون أمينا على بيوت الله ينبغي أن يكون أيضا، طبعا القمة هم الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، وهنا الحديث عن إبراهيم عليه السلام. إذا طهرا بيتي، وهذا الحافظ والساد للبيت أيضا يجب أن يكون على مقام عالي اللي هم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كما في الآية. ويكفي للحجاج حجاج بيت الله الحرام فخرا أن يكون مطهر هذا البيت هو إبراهيم وأيضا إسماعيل عليه السلام. وطبعا هنالك مسائل كثيرة، نقاط كثيرة، نحن نكتفي بهذا القدر، فقط نختم بهذه النقطة أنه في الواقع العبادة والصلاة هما من الأهمية، بحيث أمر إبراهيم وإسماعيل بأن يتولوا مهمة تطهير البيت العتيق لهما، يعني طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذا مسألة العبادة، الصلاة، مسألة ممارسة الطقوس الدينية تحتاج إلى طهارة، وبالتالي الله كلف إبراهيم وإسماعيل، لأن هذا التطهير هو للعاكفين وللركع السجود. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نواصل الحديث في الآيات اللاحقة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع، اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الكريم الجديد من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليهما. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق: ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا، فجعل لصلاتك عليك حقا، ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا. وها نحن نشرع ببحث الصدقة، فنتلو على مسامعكم الكريمة تعريف الإمام عليه السلام لهذا الحق في موضع آخر من رسالته، حيث يقول: وحق الصدقة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك عز وجل، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها، فإذا علمت ذلك كنت بما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية، وتعلم أنها تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة. أيها المؤمنون في كل مكان، من جميل المفارقات الإسلامية وعظيمها أن يكون للإدخار وسيلة هي في الأصل مرتبطة في أذهان الناس بالمعنى المعاكس تماما، حيث إن الإدخار المقصود إنما يتم بالإنفاق، ولا يجد المؤمن ما ادخره في هذه الحالة على حاله، وإنما يجده ناميا متكاثرا. فالدور الأول للإنفاق في سبيل الله إذن هو الادخار ليوم الفقر، والإنفاق في سبيل الله يؤدي وظائف عديدة وله أشكال عديدة أيضا. فمن الوظائف التي يؤديها تزكية النفس وتطهيرها، قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، التوبة الآية 300. إن الصدقة وأشكال الإنفاق في سبيل الله تعالى هي مما يقرب إلى تصور الإنسان فكرة كون الملكية لله عز وجل، وأن الإنسان سبب لتداول الثروة وتوزيعها. فإذا أمر الباري سبحانه وتعالى بالزكاة أو الخمس أو حسن لعباده الصدقة مثلا، فأطاع العبد مولاه في ذلك، فإنه يفهم أكثر فأكثر حقيقة كونه وكيلا في أموال الله تعالى يصرفها حيث يأمره سبحانه وتعالى، وأن قدرته على اكتساب الأموال أي اكتساب الوكالة في مقدار منها إنما هي مقيدة بقدرة الله عز وجل، لأنه هو خير الرازقين، فهي من الله عز وجل. والصدقة أيها الإخوة الكرام تزكي الأنفس بفضل الله عز وجل الذي وعد المتصدقين بذلك، ولذا فإن المتصدق يشعر أنه يتسامى بدفعه الصدقة مهما كانت قليلة وبسيطة، لأنه يشعر بارتفاع نفسه عن مستوى الماديات والتعلق بها. وللصدقة وأنواع الإنفاق الأخرى دور اجتماعي مهم يتمثل بتنمية الشعور بالواجب الاجتماعي تجاه الآخرين، وأن هناك من الحاجات الاجتماعية ما يقتضي عملا جماعيا ورابطة اجتماعية قائمة على البذل والعطاء والتضحية. وهذا مرتبط من ناحية أخرى بوظيفة اقتصادية، ذلك لأنه يوفر مصدرا من مصادر تمويل حاجات معينة، ففيه دعم لميزانية الدولة ووحداتها الإدارية المحلية. وإذا كان الخمس والزكاة مثالين واضحين لمساهمة المواطنين العاديين في تمويل ميزانية الدولة، فإن أنواع الإنفاق المتجهة مباشرة إلى الأفراد المحتاجين هي الأخرى تخفف عن كاهل الدولة. وحديث الصدقة أيها الكرام حديث طويل، ونعد إن شاء الله بلقاء كريم آخر من هذا البرنامج، لكن قبل ذلك نستمع معا إلى سماحة الشيخ محمد رضا الأنصاري ليتحدث عن دور الصدقة في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، في هذه الحلقة من هذا البرنامج نلتقي بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور الشيخ محمد رضا الأنصاري، نرحب به أهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، نود في هذه الحلقة أن تتحدثوا لنا عن دور الصدقة في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصدقة فرضه الله سبحانه وتعالى على المجتمع الإسلامي بشكلين، شكل إلزامي وشكل غير إلزامي، مندوب أو بعبارة أخرى مستحب. المفروض الإلزامي يجب على كل مسلم أن يقوم به، إذا لم يعطي درهما واحدا منه هذا غير مسلم كما موجود في الروايات. مت هذا يقول له مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا، هذا لك مو لست مسلما هذا عند موتي. وأما المفروض الغير الزامي المستحب هذا يكون وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كبقية النوافل، وهو من خير الطرق والوسائل إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. على أي حال الصدقة لها جانبان، جانب يرتبط بالمعطي وجانب يرتبط بالمعطى إليه. أما الجانب الذي يرتبط بالمعطى إليه، خب نعلم أن المجتمع يتشكل معمولا من طبقتين غالبا، فقراء مساكين وأفراد الذي يستطيع أن يقوم على قدميه في المستوى المالي والمادي. طبيعي هذا الذي عنده إمكانيات مادية أخلاقا وجدانا شرعا يجب عليه أن يعين إخوته المسلمين، وبمقدار ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، وبهذه الكيفية يمكن أن نحل فد مقدار من مشاكل المجتمع، مشاكل جدا معقدة ومهمة. المسائل المالية ممكن البعض ربما لا ينظرون إليه بنظرة يعني ذات أهمية، لكن الواقع المسائل المالية لها دور مهم في المجتمع. هذا الفقر يكون عامل لكثير من المسائل مع الأسف،
يؤدي إلى الكفر هناك،
إلى الكوف وإلى تكفير المجتمع. مو يعني يكفر نفسه، بس يكون سبب لتكفير الآخرين. بلي المشكلة هذه. أما الذي يرتبط بالمعطي، الذي يرتبط بالمعطي يكون في التربية نفسية إلى هذا الله سبحانه وتعالى. هذا جعلوا فد وسيلة تربوية، فد يعني وسيلة تربوية يستفيد منها المعطي، أن هذا بإعطاء هذا المال هذا راح يكون بهذه الكيفية يمارس الإيثار، يمارس يعني التضحية في سبيل المجتمع وفي سبيل الإنسانية. وبهذه الكيفية كل ما تتقوى عند هذه الروحية يصل إلى فد مرحلة الذي لا يرى لنفسه موقعا وأثرا في مقابل المجتمع، يعني يتفانى في سبيل المجتمع. وإذا كان فد مجتمع أدنى أفراد كلهم واصلين إلى هذا المستوى، هذا يكون المجتمع مثالي الواقع. فالله سبحانه وتعالى لأجل أن يكون الدافع عند الأفراد دافع قوي من جهة إعطاء الصدقات، ومن جهة أخرى ذلك الفقير الذي يأخذ الصدقات لا يحدث عنده جانب سلبي من ناحية النفسية، إحساس بالانكسار أو الإحساس بالضعف أو الذي هي تحدث في المسائل. عبر بالقرآن إنصافا، تعبير هو جميل، الله يأخذ الصدقات. أنت أيها الإنسان الذي تعطي الصدقة لا تعطيها إلى ذلك الإنسان المسمى مثلا بمحمد أو مثلا عيسى أو موسى أو كذا، أنت هذه الصدقة تعطيها إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة هذا الفقير. لذلك هذا الإنسان الذي يعطي الصدقة ويعتقد بالقرآن ويعتقد بهذه الآية يعطيها بكل احترام. ولذلك موجود في الرواية أن الإمام السجاد عندما مثلا أو على الأقل في مورد واحد على الرواية موجود أعطى السائل الصدقة قبل يد السائل، موجودة في الرواية. ليش يا ابن رسول الله تقبل هذا؟ قال هذا هاي وسيلة يد الله كانت أخذت من عندي الصدقة بوسيلة هذا اليد. هل كيف هذا يواسي الفقير في فقرة؟ إضافة على ذلك بالي يمنع من أن تحدث في الفقير الجانب سلبي أو انكسار أو كذا.
نشكر سماحة الشيخ الدكتور محمد رضا الأنصاري على هذه التوضيحات. طبعا الحديث عن هذه المسألة هو حديث مطول، ولكن حيث أن الوقت المخصص لهذه الفقرة من هذا البرنامج لا يسمح على أكثر من هذا، فنستميح سماحة الشيخ عذرا، وعلى أمل اللقاء بكم مستمعين الكرام في اللقاء القادم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم.
وأيضا بدورنا مستمعينا الكرام نستودعكم الله، والسلام عليكم، وشكرا على هذه الصحبة الأخوية الطيبة.
المسجد بيت الله في الأرض، وهو روضة من رياض الجنة، منه تخرج الأبطال، ومنه سارت جيوش الحق ظافرة تفتح الأمصار. ومن المسجد حكم العالم عندما كانت شريعة الله هي العليا.
يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، حليتني من صغري بكل خلق حسني. فيك من معلمي بر كثير المنني،
بعلمه زودني
وبنصحه أرشدني. يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا علمني وبالهدى
اللهم صل